راديو دبنجة يقدم
لهيب الثورة في عيوننا
الكنداكة.
الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحرة مقدامة كنداكة.
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان.
المستمعين الأعزاء في راديو الدبنجة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الكنداكة. حلقتنا اليوم ستجيب على التساؤلات حول موضوع عدم تعيين ولا ولايات من النساء، وأيضا التعديلات التي طرأت على القوانين الخاصة بالمرأة مؤخرا، بجانب قضايا أخرى مهمة. سعيدين في هذه الحلقة باستضافة الأستاذة ناهد جبر الله، مدير مركز سيما للتدريب ودراسات المرأة والطفل، والناشطة الحقوقية في مجال المرأة. مرحبا بك. وبداية، مؤكد يعني الحديث حول رفض الأحزاب لتعيين النساء في الولايات بحسب التوصية التي رفعت لمجلس الوزراء يعني أثارت غضب كبير جدا وسط النساء باعتباره قدح في كفاءتهن، وأيضا أخريات يعني يرون أنه أداء انتقاص من حقهم في المشاركة.
التحية لكم، التحية لبرنامج كنداكة، التحية لراديو دبنجة. حقيقة موضوع تمثيل النساء ليس هو هدفنا، نحن نتحدث عن المشاركة وليس التمثيل، ونحن نتحدث في وقت تواجه فيه المرأة السودانية لا زالت تواجه فيه إنجاز واجبات الثورة. هنا أقف لأحيي النساء في نرتيتي وفتى برنو التي لا زال النساء تقدم فيها الشهيدات والمصابات والمقاتلات والمناضلات والمعتصمات في مناطق السودان المختلفة. مشاركة المرأة ليست منحة وليست هبة وليست تفضل من أحد، هي تتويج وعكس للمشاركة الواضعة للنساء في مجمل النضال خلال 30 عام من مواجهة النظام البائد، وتوجد بمشاركة النساء في الثورة السودانية في ديسمبر، وهذا أمر طبيعي لأن المرأة السودانية ظلت عبر كل أدواتها وأشكال عملت، وكان لحظ وجودها كنساء سياسيات أو وجودها في مناطق النزاعات أو في منظمات المجتمع المدني، ظلت المرأة السودانية في حالة مواجهة ونضال يومي لأنها المتضرر المباشر من سياسات النظام البائد، سواء كانت الأمنية أو السياسية أو القانونية أو الاقتصادية أو غيرها وحتى الاجتماعية. فمن هنا كانت المشاركة الواسعة التي شهد عليها العالم في ثورة ديسمبر، لأنها كانت القائدة وكانت المنظمة وكانت المدافعة، كانت التي تفتح البيوت والتي تفتح الصدور في نفس الوقت لمواجهة الإرهاب والقمع الذي وجهت به الثورة السودانية. لذلك كان الطبيعي أن تكون هذه المشاركة منعكسة ومتواصلة، ليس في آليات الحكم الحالي ولكن في كل الآليات والبروسيس التي أدت لإيجاد، سواء كان في مجال التفاوض أو الأشكال اللجان المختلفة التي فرضت. ولكننا رجعنا إلى العقلية الذكورية التي ظلت تدير السياسة السودانية كما مجمل الواقع السوداني، وتم إقصاء النساء من المشاركة، وأعتقد أن ذلك يعكس عدم الالتزام حتى بأهداف الثورة وبشعاراتها. نحن نتحدث عن الإقصاء تم منذ أبريل 2019 في التفاوض وفي كل القنوات التي تم بنائها بعد ذلك، وهذا أمر يعكس عدم الإيمان الحقيقي بأهداف الثورة نفسها، وتواصل ذلك حتى تعيين مجلس واختيار مجلس الوزراء ثم مجلس السيادة ثم مجلس الوزراء، ولا زال يتواصل حتى الآن بأي حقيقة مخجلة. ونقولها لرفاقنا في الحرية والتغيير وفي كل قوى الثورة، ونقولها لمجلس الوزراء ولرئيس الوزراء حمدوك، أننا كنساء لا نقبل ذلك، ومخجل أن يأتي خطاب الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء ليتحدث عن أن ذلك نتيجة لضرب قوى سياسية والولايات، طالب أن يتم فتح هذه القوى السياسية التي رفضت تمثيل النساء، وحقيقة هي قوى سياسية مفضوحة أصلا. وأنا أتحدث وأنا جزء من قوى الحرية والتغيير، وأفتخر بأنني من تجمع القوى المدنية الذي أعلن رأيه من البداية في التزامه برفض المحافظة والتزامه برفض إقصاء النساء، وقد أصدر بيانين بخصوص ذلك، وأعتقد أن ذلك يعكس الالتزام بقضايا الثورة وبشعارات الثورة المختلفة بما فيها التنوع العرقي يا عنصر مغرور كل البلد دارفور، شعارات صوت المرأة ثورة، وشعارات كل الشعارات هي شعارات متكاملة، التراجع عن أي شعار وعن أي مبدأ وعن الالتزام بهذه بتنفيذ هذه الشعارات والالتزام بها يعكس خوفنا الواسع والكبير من التراجع من إعلان الحرية والتغيير وبرامج المرحلة الانتقالية وإنفاذها. نحن يعني فوجئنا حقيقة، لم أفاجأ بعدم الالتزام بترشيح النساء في الولايات أيا كانت الحجة، ولكنها هي عقلية المساومة وعقلية التنازلات التي ظلت مصاحبة لعملية التغيير في السودان. ولكن نقول للجميع ولكل من أسهم في ذلك أننا نحن النساء اللائي قدمنا الثورة، ونحن النساء اللائي قدمنا الشهيدات، ونحن النساء اللائي قدمنا الشهداء. نحن قادرين وسنواصل نضالنا وسنفرض أجندتنا.
طيب يا أستاذة ناهد، رغم دفاعاتك حول مشاركة المرأة، لكن هنالك من يتحدث حول عدم وجود نساء فاعلات، والكلام ده برضو بيشمل يعني شغلات المناصب الدستورية، وفي جزء منهم يعني متهمات بالضعف وعدم إيصال أصواتهن.
إشكال الكفاءة يشمل الجميع، أعتقد أن الأمر مطروح حول كفاءة كل الوزراء والوزيرات وكفاءة المدنيين في مجلس السيادة. هذا أمر يجب أن يطرح، ومن الطبيعي أن يطرح للتقييم وللنقاش، ولكن بكل أسف النقاش حول الكفاءة والالتزام يدور فقط عندما يدور حديث عن النساء. أنا لا أتحدث هنا لأنني راضية عن أداء الوزيرات أو النساء في مجلس السيادة، ولكن أتحدث عن أن الذين يستخدمون هذا الأمر لإضعاف مشاركة النساء حقيقة هم ليسوا حريصين على الكفاءة ولا على مستوى الأداء، إنما هم يحاولون أن يبرروا لإقصاء النساء. وأقول أننا حريصين كنساء على أن تكون الكفاءة هي المعيار الأساسي، وعلى أن نجود في اختيار النساء السودانيات، ليس على مستوى السودان فقط، على مستوى العالم وصلنا لمراكز قيادية، وعلى مستوى السودان في كل مجال تجد النساء القياديات رغم ضيق الفرص والتضييق الاجتماعي والسياسي الذي يتم على النساء، ولكن في كل المجالات هناك نساء سودانيات مميزات. هذا الأمر يعتبر حجة فقط، وأنا نحن نتحدى أن يتم التقييم للمرشحين الآن للولاء. نحن مثلا عندنا أستاذة محاسن عبدين مرشحة لمنصب والي الخرطوم، نحن نفتخر بها ونتحدى أن يتم مقارنة السيرة الشخصية لمحاسن عبدين مع أي شخص برز اسمه الآن في الترشيح لولاية الخرطوم. هذا تحدي نخوضه ونحن مستعدين له.
طيب بخصوص التعديلات في القوانين، يعني هل ما تم من تعديلات التي طرأت مؤخرا على القوانين الخاصة يعني بالمرأة، هل ما حدث من تعديل كافي وأنصف المرأة في تقديري، وهل من نواقص في القانون يعني إن وجدت؟
طيب تعديل القوانين الجائرة والظالمة كانت أحد محركات الثورة، سواء كان بالنسبة للنساء أو لمجموعة الشعب السوداني، كان أحد العوامل هي مسألة الإجحاف والظلم القانوني وغياب العدالة والإنصاف. ومن الطبيعي أن تكون من الفرص التي صنعتها الثورة هي الفرص للإصلاح القانوني عبر التزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. والمضحك والمفارقة أن ذلك كان مضمن في دستور الانتقالي ل2005، وهو في وثيقة الحقوق باعتبار المواثيق الدولية جزء من وثيقة الحقوق، ولكن بغياب الإرادة السياسية لم يتم تحقيق المواءمة بين هذا النص والقوانين السودانية، وظلت القوانين في وادي والالتزامات الدولية في وادي آخر. الثورة خلقت لنا الفرصة لهذه لنلج عالم الإنصاف والعدالة والقوانين الحامية. أعتقد أن ما نفتقده الآن هو المشاركة الواسعة في صنع وتحديد الرؤية الاستراتيجية المتكاملة وأن تكون كلها حزمة واحدة وانبكت. ولكن من الجيد أن بدأ السير في الطريق ما تم من إصلاح قانوني، سواء كان الجزء الأول بإلغاء المادة 152 أو قانون النظام العام، والآن تواصل بتجريم ومنع ختان الإناث، ثم هناك المادة الأخرى التي تسمح بتعطي المرأة حق السفر مع أبنائها. وفي هذا الأمر حاول البعض استغلال هذا النص وتصويره كأنما نحن نتحدث عن سلب الأب هذا الحق، ولكن هنا القانون يقنن الشراكة والندية في مسألة سفر الأبناء. أيضا هناك نص هام جدا وهو النص الخاص بعدم سجن الأمهات المصحوبات بأطفالهم أو المرضعات والحوامل في الجرائم ذات العقوبات الخفيفة أقل من 5 سنوات، واستبدالها بعقوبات اجتماعية، يعني ممكن تكون أي وسيلة للخدمة الاجتماعية. كل هذه الأشياء طبعا تحتاج لبناء وتحديد هذه البدائل، تحتاج لوائح فيما يختص بسفر الأمهات، بسفر الأمهات مع أطفالهم أو الأطفال مع أمهاتهم، كلها تحتاج لوضع النظم ولوائح تفصيلية وآليات إنفاذها. أيضا من المهم جدا أن الاستمتاع بهذه الحقوق يستدعي أولا المعرفة بها، لذلك تأتي حملات التعريف بالحقوق والتمسك بها وآليات إنفاذ القانون. هي أشياء بسيطة جدا في مجرى الإصلاح القانوني الذي تطلع له، على رأسه إلغاء قانون الأحوال الشخصية واستبداله بقانون يحمي الأسرة ويحمي المرأة ويحمي الأطفال ويحقق السلام الاجتماعي، بدءا من تجريم ومنع زواج الأطفال وخاصة الطفلات، وضع سن الزواج 18 سنة الآن بكل يعني من العار، سن الزواج زالت الآن وفق المادة 40 من قانون الأحوال الشخصية هي 10 سنوات. ما تم هو قليل مما نتطلع إليه، لكنها يعني في مجملها هي تغييرات إيجابية.
يعني بتعتقد إنه في نواقص ما تمت مش كده في قوانين الأحوال الشخصية وما شابه؟
كثير جدا. أيوة، في كثير من القوانين، وده بيستدعي المشاركة المهنية والمشاركة النساء في تحديد، وفعلا في مجهودات تمت عبر السنين في تحديد الجابس والنواقص الاحتياجات المقترحات لقوانين عموما وما يختص بالمرأة بالتحديد.
طيب ما هو اللي تحقق الآن من قانون الأحوال الشخصية والما يتحقق يعني من وجهة نظركم، خاصة أنتم كنساء يعني فاعلات في منظمة المجتمع المدني وسعيات لتحقيقه؟
طبعا أولا هو سن الزواج، رفع سن الزواج ل 18 سنة، الآن هي 10 سنوات. أيضا مسألة الحضانة والنفقة والولي وكمية من التفاصيل الحقيقة هي بتشكل ليس للمرأة فقط لكن لاستقرار الأسرة، هي مسألة مدمرة جدا ومسألة غير متوائمة مع كل القيم الإنسانية النبيلة. فنحن نتحدث عن إصلاح قانوني متكامل، يعني دي من الأولويات.
طيب قبل ما نمشي لسؤال آخر نطلع فاصل ونواصل.
نعاني مرارة الحرمان، يوم تفجر بنور العلم والإيمان، يوم تفجر بنور العلم والإيمان، يتجمع عجلنا المنثور، يتبين حدنا المحدود، يتوحد شعبنا المقهور، مارد يحطم الأغلال، العميل يزور دائر يدمر.
عودة بعد الفاصل، ومرحب مجددا بالأستاذة ناهد جبر الله، الناشطة في مجال حقوق المرأة ومدير مركز سيما للتدريب ودراسات المرأة والطفل. طيب يا أستاذة ناهد، يعني فيما يختص بقضايا العنف، تجدد العنف مرة أخرى في دارفور من قبل الميليشيات المسلحة، والمتضررات بطبيعة الحال طبعا هنا النساء. يعني دوركم في الوقت ده تحديدا؟
قضية العنف ضد النساء هي قضية مستمرة، وطبعا مع جائحة الكورونا زادت واتخذت أشكال عديدة، ولكن الأمر والأسهى هو ما يحدث الآن في دارفور. كما دفعت النساء الثمن غاليا خلال فترة النظام البائد، لا زالت المجازر مستمرة. يعني فقط أمس الشهيدات النساء في دارفور بالأعداد كبيرة جدا ومن المصابات، وهذا شيء طبيعي أن يحدث في ظل الانفلات الأمني وفي ظل وجود الميليشيات تحكمنا على قمة شكل الحكم الموجود الآن، والانفلات ووجود الأسلحة وغيرها. فنحن نتحدث عن السلام ضامن للتعدي لاستقرار النساء ولحماية النساء، إضافة للسلام هو الضامن للاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والسلام النفسي والجسدي حتى على المستوى الفردي.
أستاذ ناهد، في ما يختص بالعنف اللي تم في جريمة فض الاعتصام، هل في إحصائية يعني لنسب الاعتداء أثناء جريمة فض الاعتصام، وهل المعتدى عليهن يعني تقدم يعني بشهادات للجنة التحقيق؟ والحصل شنو؟
لا توجد إحصاءات دقيقة. طبيعة الشفاف وانعدام الشفافية اللي بنعيشه، كثيرات تقدمنا للشهادة وكثير من التقارير، كنا نحن في مركز سيما من الجهات التي قدمت التقارير لدعم أو لتوضيح ما حدث مما وصلنا من حالات. على المستوى الفردي أنا قدمت شهادة، فالمزعلة دي نحن يعني منتظرين نشوف مخرجات لجنة التحقيق. وأيضا نحن كنساء عندنا المقدرة والقدرة والقرار في أنه السير للأمام بهذه القضية الهامة، ليس على مستوى فض الاعتصام فقط، ولكن كل الجرائم اللي استمرت طوال 30 سنة وبالتحديد في خلال مجرى الثورة. توجد كثير من الانتهاكات التي حدثت في ديسمبر 2018، حالات اغتصاب، حالات اعتداءات جنسية وتعذيب وغيرها تعرضت لها النساء في مجمل مجرى الثورة. حدثت كثير من الانتهاكات. التوثيق مهم، المحاسبة على ما تم، وضع الضمانات سواء كان من الناحية القانونية أو من ناحية المحاسبة وغيرها، لأن حتى لا تتكرر هذه الجرائم.
يعني ما وضحت إحصائية لحد الآن؟
والله ما بقدر أتكلم عن إنه في إحصائية محددة، يمكن مفروض ما تخرج به لجنة التحقيق هو تجميع للتقارير المختلفة. أتوقع حينها إنه يكون عندنا إحصائية أقرب للواقع.
طيب، مؤكد إنه في تحديات واجهت النساء بصورة عامة يعني في الحظر؟
كثير التحديات كثيرة، وزي ما قلت إنه في زيادة في حالات العنف، وفي غياب الخدمات المختلفة الصحية، في الشكل الضغط النفسي والاجتماعي، المسؤولية حتى الفردية، في كل عبء البيت هو على المرأة، الأعباء الاقتصادية وغيرها. فدي كلها تحديات واجهت المرأة، إضافة للمرأة في مناطق ذات الخصوصية مثل النساء ذوات الدخل المحدود والبيعتمدوا على الدخل اليومي مثل بيعات الشاي والأطعمة والبيعات المتجولات. وطبعا في المقدمة أيضا هناك النساء في جيشنا الأبيض، العاملات في مجال الخدمات الصحية من قابلات وممرضات وأطباء والكوادر الصحية في المختبرات وغيرها، ووضعهم ذو خصوصية. فأعتقد أنهم تحديات كبيرة جدا والتجربة قاسية على كل المستويات الفردية والجماعية.
سؤال أخير يا أستاذة ناهد جبر الله، فيما يخص اتفاقية سيداو والجدل الكبير اللي حاصل حولها وما زال يعني حتى الآن، طبعا في بعض يرى ضرورة التوقيع عليها باعتبار إنها فيها فوائد خاصة بالمرأة يعني كبيرة جدا، البعض يتحدث عن ذلك، والبعض الآخر يرى بأنها اتفاقية منافية للأعراف السودانية.
معركة سيداو هي لا تستهدف سيداو، تستهدف حقوق المرأة. أعتقد إنه بالضرورة في احتياج للتوقيع على سيداو، في أهمية عالية جدا لاتفاقية سيداو التي استعملت كمظلة للهجوم على حقوق المرأة. من الكثيرين الذين لا يعرفون حتى انه على ماذا تحتوي اتفاقية سيداو. واتفاقية سيداو الموقع عليها عشرات الدول العربية والإسلامية والأفريقية يتم استخدامها للهجوم على حقوق المرأة. واعتقد ان النظام البارز لانه كان يجيد المراوغة كان في طريقه للتوقيع على سيداو، لانه الموقف تجاهها ما كان غير موقف اللعب السياسي. الان امام حكومة الثورة اعتقد ان لا خيار سوى الانضمام لسيداو، وايضا هناك ضبوط بروتوكول اتفاقيه حقوق المراه الافريقيه. الان الوثائق ومن الاتفاقيات من الضروره انه يتم انهاء عمليه الانضمام لها، ودي كلها بتشكل لنا جزء من ادوات الحمايه ووسائل الالتزام السياسي المفروض ينعكس على مستوى التفاصيل كلها المتعلقه بوضع النساء.
كلمه اخيره عبر برنامج الكنداكا وبتوجهيها لمنو؟
أوجهها للنساء في بلادي، إنه معركتنا لم تنتهي بسقوط النظام البائد، هي معركة من أجل التغيير الحقيقي الذي يحقق الالتزام تجاه قضايا النساء وقضايا الديمقراطية، وأن حقيقة الالتزام تجاه قضايا النساء يعكس الموقف الحقيقي لأي شخص أو جهة تجاه قضايا التغيير وتجاه شعارات.
شكراً.
الشكر للربيع دبنجا الذي ظل رئة نتنفس بها في أحلك الأوقات، وأخذ دور قيادي ومؤثر جدا في مواجهة النظام البائد. لكم الشكر والتقدير، ونتمنى أن نرى ربيع دبنجا وفي شوارعنا وزقاقاتنا ومستقر هنا. حقيقة يعني في أوقات كثيرة جدا جدا كان مصدر الدهشة ومصدر الإلهام أن تكون رسائل ربيع دبنجا تصل لأقصى أقاصي السودان وترسل الشعارات وتسهم في الحشد وفي الدعم وفي توجيه مسارات التغيير. شكرا لكم، شكرا للكنداكا، وشكرا ربيع دبنجا.
شكرا. ودي كانت معانا الأستاذة ناهد جبر الله، مدير مركز سيما للتدريب ودراسات المرأة والطفل، والناشطة الحقوقية في مجال المرأة. شكرا لك، وشكرا لإفاداتك حول قضايا النساء والحقوق، وحتى جديد الملتقى في حلقة أخرى من برنامج الكنداكة. لكم تحياتي هنادي عثمان في الإعداد والتقديم، وخليكم في البيت واتبعوا الإرشادات الصحية، وإلى اللقاء وأبقوا عافية. بلد الحفايا أصلا بعدك خيارنا يبقى واحد من ثلاثة، نموت أو نموت يا نموت. وبرضو تلبسنا الجنة أشخاص في الهوامش، نبقى أبطال ذو الرواية، نبقى أنوار حلوة زاهية ضوي في مدن العمايا. عودي بحر الخطايا، ما في أطفال تاني ناموا حبوا تحكي نفس الحكاية، حبوا سكتي بس كفاية. We'll be right back.
موسم أحزان ما انتهوا ضوقا وجودك وانطفوا نحن من بعدك سنين شايفينه ظلم بس ما انتهى فالطومة فاتت ولسه فينا ما كنا خوف بس بقينا بعدك عيوننا بقت حزينة وكبرت أحزاننا الدفينة ناديت في كل الضفاف في زحمة الناس القسر حتى الطفل في بلدنا خاف يسأل عليك والناس لسر في كل يوم مع كل صباح يمضي الوقت تشرق شمس نعزف وتر ألم وجراح فالطومة ما جات من أمس
يصعول في البوادي أساس غول في المدينة فطوم ما سينوك في قصة انت ما مسجون فينا احنا لافين بوراكي وانت ما عارفاكي فينا احنا لافين